حديث فيه بيان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي وصى فيها الأمة، وكان له خطبة في عرفة بيّن فيها هذا الحكم، وهو أن العباد من ذرية آدم على اختلاف ألوانهم وقبائلهم، وأن التفاضل بين بني آدم إنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى، إذ أن المتقي لله هو الكريم على الله تبارك وتعالى، وأما غير المتقي ولو كان من سلالة قريش فإنه ليس كريما على الله، وإنما هو عدو لله. والخلاصة أن الأنساب لا ترفع أصحابها، وإنما الذي يرفع المكلف عند الله تبارك وتعالى هو تقواه الذي يتجلى في امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والإكثار من طاعاته والابتعاد عن معاصيه. وفي الحديث دليل على مشروعية الوعظ والتذكير من العلماء لبقية الناس ببيان الحلال والحرام والترغيب والترهيب، وفيه دليل على أن رئيس القوم والسلطان يقوم في رعيته بما يجب أن يكون عليه من تقوى الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته دائما وأبدا والابتعاد عن معاصي الله، فبذلك تبرأ الذمة وتقوم الحجة ويقوم علم الجهاد والدعوة، لأن موعظة السلطان لرعيته لها وقعها في النفوس، وفي الحديث دليل أيضا على وجوب تبليغ العلم إلى مستحقيه، وأنه ليس مخصوصا بالإمام أو الخليفة أو السلطان، وإنما يبلغه كل من علمه على الوجه الصحيح، وذلك في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، فمن فعل ذلك فقد برئ من الكتمان، ومن تغافل عن ذلك وترك البيان فقد وقع في إثم الكتمان. وقوله الناس لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، دليل صريح على أن العبرة في هذا الأمر أنساب الناس العبرة بتقواهم لله تبارك وتعالى، وهذا لا يتنافى أن يكون القرشي قرشي والعربي عربي والمولى مولى، ولكن القرشي لا يرفعه نسبه إن لم يكن لله تقيا ووليا، والعربي كذلك والأعجمي كذلك. فالتكريم من الله والمحبة من الله للعبد إنما هو على أساس تقوى، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا، فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
وهذا الحديث فيه وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. والإنذار التخويف، التخويف للناس بعقوبة الله تبارك وتعالى التي تترتب على المعصية وترك الطاعة. وهي فرض كفاية في كل زمان ومكان يقوم بها ورثة الأنبياء من أهل العلم الشرعي، كل بحسب حاله وكل في مكانه وزمانه يقوم ببذل الدعوة إلى الله عز وجل، مبتدئا بأصول الدين كبيان العقيدة الإسلامية وبيان ما يضادها. بيان العقيدة الإسلامية ليعرفها الإنسان ويعتقدها، وبيان ما يضادها ليجتنبه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. ثم الدعوة ليست خاصة بقوم معينين، وإنما هي دعوة عامة، دعوة الدين الإسلامي عامة، غير أنه يبدأ الداعية بالأقرب فالأقرب، لأن الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بهم فأنذرهم، خوفهم من الله عز وجل ليأخذوا حذرهم من الوقوع في المعاصي. فإن الإنقاذ من النار إنما يكون بفعل الطاعة وترك المعصية، فمن فعل الطاعة وترك المعصية فقد تسبب في إنقاذه من النار. وهكذا ينادى الناس في كل زمان ومكان لينقذوا أنفسهم من النار ويفكوا رقابهم من النار، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي وعمل الإحسان في كل ميدان من ميادين العمل، وعلى رأسه الفرائض وعلى رأس الأعمال الفرائض والواجبات، وتليها المستحبات والمندوبات لما فيها من رفع الدرجات وحط الخطيئات. ومحبة الله تبارك وتعالى لأهلها وترك المعاصي على اختلاف أنواعها، فمن فعل ذلك فقد أنقذ نفسه من النار. وعلى هذا فإن الدعوة من الفرائض التي يجب أن يقوم بها أهل العلم في كل زمان ومكان، وهي من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع، لأنها من فرائض هذا الدين. ولا يعلم الناس أمر دينهم إلا بالبيان وعدم الكتمان. لذا تجد من فضل الله ورحمته على العباد أنه لا يخلو زمن من الأزمنة إلا ويوجد فيه العلماء بشرع الله الذين يبلغون شرع الله بطرائق مختلفة، بطريقة تأليف الكتب وتدوين الأحاديث وحفظها، وبطريق الخطابة على منابر المساجد، وبطريق الوعظ والإرشاد في الوسائل المتاحة بحسب الزمان والمكان. وما ذلك إلا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة، ليتبين للناس العلم الشرعي الذي يجب أن يعملوا به على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقوم الحجة حتى لا يبقى لأحد على الله حجة، لقوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد الرسل العلماء، لأنهم ورثة الرسل وحملة العلم والواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ العلم الشرعي الذي لا حياة إلا في ظله، والله أعلم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، وفي رواية ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد. صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
هذا الحديث الجليل فيه بيان سماحة الإسلام، وأنه دين الرفق بالأمة، وفيه التوجيه للمسلمين أن يعملوا من الأعمال ما يطيقون، وأن يبتعدوا عن الأعمال التي تكون سبب في ضعفهم والتأثير على صحتهم، وإنما يأخذون من الأعمال ما يطيقون، وعلى رأسها الفرائض. لأن الإنسان إذا أكثر من النوافل وأتعب نفسه فيها سيأتي عليه يوم يضعف عن أداء الفرائض، وإن اعتدل فأقام الفرائض كاملة وتقرب إلى الله بما هو في وسعه ولا يؤثر على جسده من النوافل، فباب النوافل باب واسع، والقليل منه يترتب عليه الأجر الكثير، ومن ذلك صيام 3 أيام من كل شهر، فهي تعدل صيام الدهر، إذ أن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام من الشهر تعدل شهرا. والسنة 12 شهرا، فصيام 3 أيام تعدل صيام الدهر كله. وفي الحديث وجوب الرفق بالنفس كما أسلفت، حتى لا تصاب بالضعف فتعجز عن الفرائض والواجبات. وفي الحديث دليل على بذل النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين قدوة أمته في ذلك، وخير النصائح ما صدرت عن العلماء بالشرع، لأنهم ينطلقون في نصائحهم من أحكام الشرع الشريف، فلا يقولون الشيء جهلا ولا ظنا ولا تخمينا، وإنما إذا نصحوا بشيء من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو أقوال العلماء الحكماء الذين يستنبطون أقوالهم وفقههم من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل على أن بعض المؤمنين أحرص على كسب الخير من بعض في كل زمان وفي كل مكان، وبذلك يتفاوتون في الإيمان في زيادة الإيمان، إذ أن الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بعمل الطاعات، وكلما ازداد العبد من فعل الطاعات قوي إيمانه وعظم، وكلما قصر صار الإيمان بحسب ذلك الجهد والبذل. وفي الحديث دليل على أنه لا أفضل من صيام داود، وهو صوم يوم وفطر يوم، هذا إذا كان لا بد أن يكثر الإنسان من الصيام ولم يكتفي بثلاثة أيام من كل شهر، وبالأيام التي جاء ذكر فضلها في الأحاديث كست من شوال وصوم المحرم وصوم يوم الاثنين والخميس، هذه جاءت الإرشادات النبوية بالترغيب فيها، فمن اكتفى بذلك فهو خير له وأبقى لصحته وأنشط لبدنه، ومن أبى إلا أن يصوم الدهر فليصوم يوما وليفطر يوما، فذلك صوم داود لا أفضل منه أبدا، والله أعلم. نعم، يعني فيه الحديث مشروعية الجهاد، وأنه مشروع في جميع الملل، والشرائع، وفي شرعنا أتم وأكمل. ومن ذلك أن المجاهد إذا لاقى العدو لا يجوز له أن يفر إلا إذا كانوا أكثر من اثنين، إذا لاقاه أكثر من اثنين فإذا فر منهم فهو في حل، وإن لاقاه اثنان أو واحد فلا يجوز له أن يفر من الزحف، لأن الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، إلا من فر متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فهذا لا يعتبر فارا. فطبيعة المؤمن وإيمانه يدفعه إلى أنه يحرص على الثبات في المعركة ليظفر بإحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة وإما الشهادة، وهي من أعظم المطالب عند أولي الإيمان في كل زمان ومكان.
عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل يوم القيامة من الحسنات ما يظن أنه ينجو بها، فلا يزال يقوم رجل قد ظلمه مظلمة فيأخذ من حسناته فيعطي المظلوم حتى لا تبقى له حسنة، ثم يجيء من قد ظلمه ولم يبق من حسناته شيء فيؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئاته.
هذا الحديث فيه ترهيب عظيم من عاقبة الاعتداء على الناس في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم، وهي الثلاث الجهات التي نادى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أرض عرفة ويوم النحر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. والمقصود أن الحديث فيه تحذيرا وإنذارا لكل مكلف من عالم الإنس والجن أن يقعوا في أعراض بعضهم أو يأخذوا أموالهم أو يسفكوا دماءهم، فإن هذا لا بد فيه من القصاص ولا يسقط بحال أبدا، لأنه حق الغير والله حكم عدل، لا بد أن يقتص للمظلوم ممن ظلمه في عرضه أو ماله أو دمه، إذا وجب الحذر من الوقوع في هذه الجهات. فإذا وقع بعض الناس في أعراض بعض أو دمائهم أو أموالهم فليستعدوا للقصاص يوم القيامة، الذي معناه أخذ من حسنات الظالم للمظلوم. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت على الظالمين فألقوا في النار، وهذه أعظم الخسارة، وفي الحديث الدواوين ثلاثة، ومنها ديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق العباد بعضهم على بعض في الأعراض أو الأموال أو الدماء. وطريق الخلاص، طريق الخلاص هو الاستيقاظ لذلك والانتباه والعلم لأنه سيقتص للمظلوم ممن ظلمه يوم القيامة، وليس هناك شيء إلا الحسنات والسيئات. ثانيا طريق التخلص أيضا بطلب المسامحة والعفو والصفح ممن أساء إليهم المسلم إن استطاع ذلك، ثم الحفظ للجوارح بقية الحياة والإكثار من الحسنات والابتعاد عن السيئات، فإن هذا من الأسباب التي يرحم الله تبارك وتعالى بها العباد. الله أعلم.
قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.
هذا الحديث فيه دليل على فضل ليلة النصف من شعبان، إلا أن فضلها لا يجر إلى إحيائها بعبادة زائدة على سائر الليالي لعدم صحة النصوص في ذلك. ثانيا في الحديث دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى لعباده ومغفرته لهم على ما كان منهم، وفي الحديث دليل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن صاحبه يحرم المغفرة والرحمة، وفيه دليل على تحريم الشحناء بين المسلمين بدون سبب شرعي، وإنما هي شحنة لحظوظ النفس وعلى حطام الدنيا، والمراد بها التهاجر والتدابر الذي يقع من كثير من الناس من أجل حظوظهم الدنيوية، وذلك من نزغات الشيطان بين الناس، والله تبارك وتعالى أرشد إلى أسباب المودة والمحبة والتآخي والصفح وكظم الغيظ في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ومنها الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فوجب التصافي والتغاضي والصبر والتحمل والحذر من القطيعة والشحناء لأنها تسبب غضب الله وتسبب الحرمان من الفضائل والنفحات التي يمن الله تبارك وتعالى بها على من شاء من خلقه، وهم الذين يأتون بأسبابها، والله أعلم.
هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله، هل كان من هدي السلف في شهر رمضان ألا يدرسوا إلا القرآن ويتوقفوا عن الدروس فيما دون ذلك، وهل كانوا يطلبون العلم في هذا الشهر المبارك؟
الحقيقة حاجة الناس إلى الفقه في الدين ومذاكرة علوم الشريعة تحتم عليهم أن يبذلوا الجهد في شهر رمضان وفي غيره من أجل أن يحرزوا العلم الذي هو فرض عين عليهم، وإن حصل شيء من السلف من الترغيب في الإكثار من تلاوة القرآن فهو حق، لأن مدارسة القرآن في هذا الشهر الكريم فيها أجر كبير، ولكنها لا تنفي ولا تمنع من الفقه في الدين، لا سيما لمن هو في أمس الحاجة إلى أن يتفقه في دينه الذي هو فرض عين عليه، فيأتي الإنسان من أبواب الخير بقدر ما يستطيع ويكثر من تلاوة القرآن، وهو قاعد وهو ماشي، ومن الذكر والتوبة والاستغفار، وإذا وجد حلقة من حلقات العلم فيها الفقه في الدين فليجلس، فهو من أعظم النوافل لا سيما عند الحاجة إلى ذلك. فالمقصود أنه لا حرج على من احتاج أن يتفقه في دين الله في شهر رمضان أو غيره أن يتفقه، وعليه أن يعطي النصيب الوافر لتلاوة القرآن والذكر من توبة واستغفار وتسبيح وتحميد وغير ذلك، فأبواب الخير واسعة ومفتوحة في كل زمان ومكان، لا سيما في هذا الشهر العظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
هذه سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها بسبب سوء المعاملة لها والقول القبيح لها، وهي تريد الطلاق منه لأنه لا يعينها على أمر دينها من تربية الأولاد والعلم النافع وغير ذلك، مع العلم بأنه لا يصلي مع الجماعة ولا يقرأ القرآن وخصوصا في هذا الشهر الكريم؟
أولا على السائلة، ما دام زوجها مسلما ويقيم الفرائض يصلي، فعليها أن تبدأ بنصيحته والرفق به وتساعده بالترغيب والترهيب، فإن استجاب لدعوتها ونصائحها لها الأجر، وهو جهاد في سبيل الله، فتحرص على لم صف الأسرة، لأن الطلاق يشتت الأسرة ويؤثر عليهم في نواحي عديدة، نواحي دينه ودنياه. وأما إذا أبى إلا أن يستمر على الجفا والإساءة إليها وهي لا تطيق ذلك، فعليها أن تطلب منه المخالعة، خالعها. والله قد قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فأساس الاجتماع في الأسرة على الدين، فإذا فقد الدين من أحد الزوجين فلا خير للآخر في البقاء معه. هذه نصيحتي لهذه السائلة، والله يختار لنا ولها ولجميع المسلمين ما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا.
هذه سائلة آخر من فرنسا تقول: نريد الهجرة إلى بلد مسلم، ولكن ليس عندنا إمكانيات ونخاف الموت في بلاد الكفر، فهل من نصيحة ودعاء بارك الله فيكم؟
النصيحة هي أن يكون منكم الحرص دائما وأبدا على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن تخططوا له في كل وقت وحين، فمتى استطعتم فلا تكسروا ولا تخافوا من الفقر، فإن رزق الله عز وجل قد كتب، سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر. فمن كتب عليه أن يكون فقيرا عاش فقيرا ولو في بلاد الأغنياء، ومن كتب له أن يكون غنيا عاش غنيا ونال ما كتب له في أي بلدة من بلاد الدنيا. ووجب الإيمان واليقين بأن الله قد قسم بين الخلائق معائشها أرزاقها كما كتب بينهم آجالهم، والله ما أعذر أحدا يعيش في بلاد الكافرين إلا ما جاء ذكرهم في القرآن: المستضعفين من النساء والرجال والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهؤلاء معذورون، ومن استطاع فلا عذر له، بل يجب عليه أن يبادر حتى يموت في بلاد الإسلام، فيجهزه المسلمون ويدفنونه في مقابرهم بعد أن يصلوا عليه ويدعوا له. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة فرجا ومخرجا، إنه على كل شيء قدير.
هذا سائل يقول: أريد الزواج من امرأة مطلقة ولديها طفلان، لكن والدي رفض علما أنه لكن والدي رفض ذلك علما أنه لا يحب كثيرا الملتزمات، فهل علي طاعته؟
إذا كانت طاعة الوالد تفضي إلى معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وزواجك من هذه الأرملة ومعها طفلان تريد أنت أن تعف نفسك وتحسن إليها وإلى طفليها، لك الأجر بحسن النية، فعليك أن تجعل بينك وبين والدك واسطة من أهل العلم والعقل، ليقنعه بأن فعلك هذا يرضي الله عز وجل ويكسبك أجرا، وكذلك إذا رضي الوالد كسب أجرا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الرحمة بالخلق، وأنت لا تقصر في هذا المشروع طالما شروط النكاح وأركان النكاح متوفرة، فاحرص على ذلك ولا يضرك أن تكون ثيبا، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن كذلك إلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.
هذا سؤال من هولندا يقول: امرأة حامل تجد صعوبة بالغة أثناء الصلاة وخاصة في السجود، هل يجوز لها أن تسجد على وسادة عالية على الأرض أو الأفضل أن تصلي جالسة؟
أركان الصلاة واجباتها تؤدى كما أمر الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى من ضعف عن شيء من الأركان أو الواجبات أن يؤديه بحسب استطاعته. فهذه المرأة إذا كانت تستطيع القيام ولا تستطيع السجود فعليها أن تصلي قائمة وتركع راكعة، فإذا جاء السجود تجلس وتومي إيماء فتجعل السجود أخفض من الركوع، ولا تصلي على وسادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا ترفع شيء إلى رأسها، وإنما تومي إيماء بمعنى تخفض رأسها في حال الركوع إذا كانت لا تستطيع الركوع قائمة، وفي حال السجود كذلك. فالمقصود أنها تصلي بحسب قدرتها ولا تصلي على وسادة ولا ترفع شيئا إلى جبهتها لتسجد عليه، بل تومي إيماء، وكل ركن أو واجب تقدر على أدائه في الصلاة فعليها أن تأتي به، وكل ما صعب عليها فلها الحق أن تأتي بقدر ما تستطيع فيه، والله أعلم.
هذا سائل أيضا من هولندا يقول: هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة التراويح فيما بينهن جماعة في مكان غير المسجد بسبب أن المسجد لا يتسع للنساء؟ هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة التراويح فيما بينهن جماعة في مكان غير المسجد بسبب أن المسجد لا يتسع للنساء؟
النساء ما شرع لهن أن يتخذن مساجد خاصة بهن، لكن إذا كان المسجد في دار إحداهن، إذا كان المسجد في دار إحداهن وذهبت النساء الباقيات إلى صاحبة الدار وصلينا التراويح جماعة فهذا حسن وفيه أجر، وإن صلت المرأة في بيتها مع نسائها اللاتي في الأسرة فهو خير أفضل، وإن صلت وحدها فكذلك، والأمر في هذا واسع. وإن استطاعت المرأة أن تصلي وراء الرجال مستورة غير متطيبة ولا متزينة ولا فيها فتنة فلا حرج أن تذهب إلى المسجد في مكان يخص النساء، والله أعلم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحديث فيه بيان خطبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي وصى فيها الأمة، وكان له خطبة في عرفة بيّن فيها هذا الحكم، وهو أن العباد من ذرية آدم على اختلاف ألوانهم وقبائلهم، وأن التفاضل بين بني آدم إنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى، إذ أن المتقي لله هو الكريم على الله تبارك وتعالى، وأما غير المتقي ولو كان من سلالة قريش فإنه ليس كريما على الله، وإنما هو عدو لله. والخلاصة أن الأنساب لا ترفع أصحابها، وإنما الذي يرفع المكلف عند الله تبارك وتعالى هو تقواه الذي يتجلى في امتثال أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه والإكثار من طاعاته والابتعاد عن معاصيه. وفي الحديث دليل على مشروعية الوعظ والتذكير من العلماء لبقية الناس ببيان الحلال والحرام والترغيب والترهيب، وفيه دليل على أن رئيس القوم والسلطان يقوم في رعيته بما يجب أن يكون عليه من تقوى الله تبارك وتعالى والعمل بطاعته دائما وأبدا والابتعاد عن معاصي الله، فبذلك تبرأ الذمة وتقوم الحجة ويقوم علم الجهاد والدعوة، لأن موعظة السلطان لرعيته لها وقعها في النفوس، وفي الحديث دليل أيضا على وجوب تبليغ العلم إلى مستحقيه، وأنه ليس مخصوصا بالإمام أو الخليفة أو السلطان، وإنما يبلغه كل من علمه على الوجه الصحيح، وذلك في كل زمان وفي كل مكان إلى أن تقوم الساعة، فمن فعل ذلك فقد برئ من الكتمان، ومن تغافل عن ذلك وترك البيان فقد وقع في إثم الكتمان. وقوله الناس لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى، دليل صريح على أن العبرة في هذا الأمر أنساب الناس العبرة بتقواهم لله تبارك وتعالى، وهذا لا يتنافى أن يكون القرشي قرشي والعربي عربي والمولى مولى، ولكن القرشي لا يرفعه نسبه إن لم يكن لله تقيا ووليا، والعربي كذلك والأعجمي كذلك. فالتكريم من الله والمحبة من الله للعبد إنما هو على أساس تقوى، والله أعلم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها.
وهذا الحديث فيه وجوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: يا أيها المدثر قم فأنذر. والإنذار التخويف، التخويف للناس بعقوبة الله تبارك وتعالى التي تترتب على المعصية وترك الطاعة. وهي فرض كفاية في كل زمان ومكان يقوم بها ورثة الأنبياء من أهل العلم الشرعي، كل بحسب حاله وكل في مكانه وزمانه يقوم ببذل الدعوة إلى الله عز وجل، مبتدئا بأصول الدين كبيان العقيدة الإسلامية وبيان ما يضادها. بيان العقيدة الإسلامية ليعرفها الإنسان ويعتقدها، وبيان ما يضادها ليجتنبه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. ثم الدعوة ليست خاصة بقوم معينين، وإنما هي دعوة عامة، دعوة الدين الإسلامي عامة، غير أنه يبدأ الداعية بالأقرب فالأقرب، لأن الله قال: وأنذر عشيرتك الأقربين، فبدأ بهم فأنذرهم، خوفهم من الله عز وجل ليأخذوا حذرهم من الوقوع في المعاصي. فإن الإنقاذ من النار إنما يكون بفعل الطاعة وترك المعصية، فمن فعل الطاعة وترك المعصية فقد تسبب في إنقاذه من النار. وهكذا ينادى الناس في كل زمان ومكان لينقذوا أنفسهم من النار ويفكوا رقابهم من النار، وذلك بفعل الطاعات وترك المعاصي وعمل الإحسان في كل ميدان من ميادين العمل، وعلى رأسه الفرائض وعلى رأس الأعمال الفرائض والواجبات وتليها المستحبات والمندوبات لما فيها من رفع الدرجات وحط الخطيئات. ومحبة الله تبارك وتعالى لأهلها وترك المعاصي على اختلاف أنواعها، فمن فعل ذلك فقد أنقذ نفسه من النار. وعلى هذا فإن الدعوة من الفرائض التي يجب أن يقوم بها أهل العلم في كل زمان ومكان، وهي من فروض الكفاية التي إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، وإن لم يقم بها أحد أثم الجميع، لأنها من فرائض هذا الدين. ولا يعلم الناس أمر دينهم إلا بالبيان وعدم الكتمان. لذا تجد من فضل الله ورحمته على العباد أنه لا يخلو زمن من الأزمنة إلا ويوجد فيه العلماء بشرع الله الذين يبلغون شرع الله بطرائق مختلفة، بطريقة تأليف الكتب وتدوين الأحاديث وحفظها، وبطريق الخطابة على منابر المساجد، وبطريق الوعظ والإرشاد في الوسائل المتاحة بحسب الزمان والمكان. وما ذلك إلا من رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة ليتبين للناس العلم الشرعي الذي يجب أن يعملوا به على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام، وتقوم الحجة حتى لا يبقى لأحد على الله حجة، لقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وبعد الرسل العلماء، لأنهم ورثة الرسل وحملة العلم والواسطة بين الله عز وجل وبين خلقه في تبليغ العلم الشرعي الذي لا حياة إلا في ظله، والله أعلم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو، إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونهكت، وفي رواية ونفهت له النفس، لا صام من صام الأبد. صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصم صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى.
هذا الحديث الجليل فيه بيان سماحة الإسلام، وأنه دين الرفق بالأمة، وفيه التوجيه للمسلمين أن يعملوا من الأعمال ما يطيقون، وأن يبتعدوا عن الأعمال التي تكون سبب في ضعفهم والتأثير على صحتهم، وإنما يأخذون من الأعمال ما يطيقون، وعلى رأسها الفرائض. لأن الإنسان إذا أكثر من النوافل وأتعب نفسه فيها سيأتي عليه يوم يضعف عن أداء الفرائض، وإن اعتدل فأقام الفرائض كاملة وتقرب إلى الله بما هو في وسعه ولا يؤثر على جسده من النوافل. فباب النوافل باب واسع، والقليل منه يترتب عليه الأجر الكثير، ومن ذلك صيام 3 أيام من كل شهر، فهي تعدل صيام الدهر، إذ أن الحسنة بعشر أمثالها، فثلاثة أيام من الشهر تعدل شهرا. والسنة 12 شهرا، فصيام 3 أيام تعدل صيام الدهر كله. وفي الحديث وجوب الرفق بالنفس كما أسلفت، حتى لا تصاب بالضعف فتعجز عن الفرائض والواجبات. وفي الحديث دليل على بذل النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين قدوة أمته في ذلك، وخير النصائح ما صدرت عن العلماء بالشرع، لأنهم ينطلقون في نصائحهم من أحكام الشرع الشريف، فلا يقولون الشيء جهلا ولا ظنا ولا تخمينا، وإنما إذا نصحوا بشيء من القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو أقوال العلماء الحكماء الذين يستنبطون أقوالهم وفقههم من كتاب ربهم وسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث دليل على أن بعض المؤمنين أحرص على كسب الخير من بعض في كل زمان وفي كل مكان، وبذلك يتفاوتون في الإيمان في زيادة الإيمان، إذ أن الإيمان يزيد وينقص، فزيادته بعمل الطاعات، فكلما ازداد العبد من فعل الطاعات قوي إيمانه وعظم، وكلما قصر صار الإيمان بحسب ذلك الجهد والبذل. وفي الحديث دليل على أنه لا أفضل من صيام داود، وهو صوم يوم وفطر يوم، هذا إذا كان لا بد أن يكثر الإنسان من الصيام ولم يكتفي بثلاثة أيام من كل شهر، وبالأيام التي جاء ذكر فضلها في الأحاديث كست من شوال وصوم المحرم وصوم يوم الاثنين والخميس، هذه جاءت الإرشادات النبوية بالترغيب فيها، فمن اكتفى بذلك فهو خير له وأبقى لصحته وأنشط لبدنه، ومن أبى إلا أن يصوم الدهر فليصوم يوما وليفطر يوما، فذلك صوم داود لا أفضل منه أبدا، والله أعلم. نعم، يعني فيه الحديث مشروعية الجهاد، وأنه مشروع في جميع الملل والشرائع، وفي شرعنا أتم وأكمل. ومن ذلك أن المجاهد إذا لاقى العدو لا يجوز له أن يفر إلا إذا كانوا أكثر من اثنين، إذا لاقاه أكثر من اثنين فإذا فر منهم فهو في حل، وإن لاقاه اثنان أو واحد فلا يجوز له أن يفر من الزحف، لأن الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، إلا من فر متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فهذا لا يعتبر فارا. فطبيعة المؤمن وإيمانه يدفعه إلى أنه يحرص على الثبات في المعركة ليظفر بإحدى الحسنيين، إما النصر والغنيمة وإما الشهادة، وهي من أعظم المطالب عند أولي الإيمان في كل زمان ومكان.
عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء الرجل يوم القيامة من الحسنات ما يظن أنه ينجو بها، فلا يزال يقوم رجل قد ظلمه مظلمة فيأخذ من حسناته فيعطي المظلوم حتى لا تبقى له حسنة، ثم يجيء من قد ظلمه ولم يبق من حسناته شيء فيؤخذ من سيئات المظلوم فتوضع على سيئاته.
هذا الحديث فيه ترهيب عظيم من عاقبة الاعتداء على الناس في أعراضهم أو أموالهم أو دمائهم، وهي الثلاث الجهات التي نادى النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أرض عرفة ويوم النحر: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. والمقصود أن الحديث فيه تحذيرا وإنذارا لكل مكلف من العالم الإنس والجن أن يقعوا في أعراض بعضهم أو يأخذوا أموالهم أو يسفكوا دماءهم، فإن هذا لا بد فيه من القصاص ولا يسقط بحال أبدا، لأنه حق الغير والله حكم عدل، لا بد أن يقتص للمظلوم ممن ظلمه في عرضه أو ماله أو دمه. إذا وجب الحذر من الوقوع في هذه الجهات، فإذا وقع بعض الناس في أعراض بعض أو دمائهم أو أموالهم فليستعدوا للقصاص يوم القيامة، الذي معناه أخذ من حسنات الظالم للمظلوم. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلومين فطرحت على الظالمين فألقوا في النار، وهذه أعظم الخسارة، وفي الحديث الدواوين ثلاثة، ومنها ديوان لا يترك الله منه شيئا وهو حقوق العباد بعضهم على بعض في الأعراض أو الأموال أو الدماء. وطريق الخلاص، طريق الخلاص هو الاستيقاظ لذلك والانتباه والعلم لأنه سيقتص للمظلوم ممن ظلمه يوم القيامة، وليس هناك شيء إلا الحسنات والسيئات. ثانيا طريق التخلص أيضا بطلب المسامحة والعفو والصفح ممن أساء إليهم المسلم إن استطاع ذلك، ثم الحفظ للجوارح بقية الحياة والإكثار من الحسنات والابتعاد عن السيئات، فإن هذا من الأسباب التي يرحم الله تبارك وتعالى بها العباد. الله أعلم.
قال صلى الله عليه وسلم: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن.
هذا الحديث فيه دليل على فضل ليلة النصف من شعبان، إلا أن فضلها لا يجر إلى إحيائها بعبادة زائدة على سائر الليالي لعدم صحة النصوص في ذلك. ثانيا في الحديث دليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى لعباده ومغفرته لهم على ما كان منهم، وفي الحديث دليل على أن الشرك أعظم الذنوب لأن صاحبه يحرم المغفرة والرحمة، وفيه دليل على تحريم الشحناء بين المسلمين بدون سبب شرعي، وإنما هي شحنة لحظوظ النفس وعلى حطام الدنيا، والمراد بها التهاجر والتدابر الذي يقع من كثير من الناس من أجل حظوظهم الدنيوية، وذلك من نزغات الشيطان بين الناس، والله تبارك وتعالى أرشد إلى أسباب المودة والمحبة والتآخي والصفح وكظم الغيظ في نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ومنها الحديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. وحديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فوجب التصافي والتغاضي والصبر والتحمل والحذر من القطيعة والشحناء لأنها تسبب غضب الله وتسبب الحرمان من الفضائل والنفحات التي يمن الله تبارك وتعالى بها على من شاء من خلقه، وهم الذين يأتون بأسبابها، والله أعلم.
هذه مجموعة من الأسئلة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله، هل كان من هدي السلف في شهر رمضان ألا يدرسوا إلا القرآن ويتوقفوا عن الدروس فيما دون ذلك، وهل كانوا يطلبون العلم في هذا الشهر المبارك؟
الحقيقة حاجة الناس إلى الفقه في الدين ومذاكرة علوم الشريعة تحتم عليهم أن يبذلوا الجهد في شهر رمضان وفي غيره من أجل أن يحرزوا العلم الذي هو فرض عين عليهم، وإن حصل شيء من السلف من الترغيب في الإكثار من تلاوة القرآن فهو حق، لأن مدارسة القرآن في هذا الشهر الكريم فيها أجر كبير، ولكنها لا تنفي ولا تمنع من الفقه في الدين، لا سيما لمن هو في أمس الحاجة إلى أن يتفقه في دينه الذي هو فرض عين عليه، فيأتي الإنسان من أبواب الخير بقدر ما يستطيع ويكثر من تلاوة القرآن، وهو قاعد وهو ماشي، ومن الذكر والتوبة والاستغفار، وإذا وجد حلقة من حلقات العلم فيها الفقه في الدين فليجلس، فهو من أعظم النوافل لا سيما عند الحاجة إلى ذلك. فالمقصود أنه لا حرج على من احتاج أن يتفقه في دين الله في شهر رمضان أو غيره أن يتفقه، وعليه أن يعطي النصيب الوافر لتلاوة القرآن والذكر من توبة واستغفار وتسبيح وتحميد وغير ذلك، فأبواب الخير واسعة ومفتوحة في كل زمان ومكان، لا سيما في هذا الشهر العظيم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.
هذه سائلة تسأل تقول: هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها بسبب سوء المعاملة لها والقول القبيح لها، وهي تريد الطلاق منه لأنه لا يعينها على أمر دينها من تربية الأولاد والعلم النافع وغير ذلك، مع العلم بأنه لا يصلي مع الجماعة ولا يقرأ القرآن وخصوصا في هذا الشهر الكريم؟
أولا على السائلة، ما دام زوجها مسلما ويقيم الفرائض يصلي، فعليها أن تبدأ بنصيحته والرفق به وتساعده بالترغيب والترهيب، فإن استجاب لدعوتها ونصائحها لها الأجر، وهو جهاد في سبيل الله، فتحرص على لم صف الأسرة، لأن الطلاق يشتت الأسرة ويؤثر عليهم نواحي عديدة، نواحي دينه ودنياه. وأما إذا أبى إلا أن يستمر على الجفا والإساءة إليها وهي لا تطيق ذلك، فعليها أن تطلب منه المخالعة، خالعها. والله قد قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فأساس الاجتماع في الأسرة على الدين، فإذا فقد الدين من أحد الزوجين فلا خير للآخر في البقاء معه. هذه نصيحتي لهذه السائلة، والله يختار لنا ولها ولجميع المسلمين ما فيه الخير والصلاح في الدين والدنيا.
هذه سائلة آخر من فرنسا تقول: نريد الهجرة إلى بلد مسلم، ولكن ليس عندنا إمكانيات ونخاف الموت في بلاد الكفر، فهل من نصيحة ودعاء بارك الله فيكم؟
النصيحة هي أن يكون منكم الحرص دائما وأبدا على الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وأن تخططوا له في كل وقت وحين، فمتى استطعتم فلا تكسروا ولا تخافوا من الفقر، فإن رزق الله عز وجل قد كتب سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر. فمن كتب عليه أن يكون فقيرا عاش فقيرا ولو في بلاد الأغنياء، ومن كتب له أن يكون غنيا عاش غنيا ونال ما كتب له في أي بلدة من بلاد الدنيا. ووجب الإيمان واليقين بأن الله قد قسم بين الخلائق معائشها أرزاقها كما كتب بينهم آجالهم، والله ما أعذر أحدا يعيش في بلاد الكافرين إلا ما جاء ذكرهم في القرآن: المستضعفين من النساء والرجال والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهؤلاء معذورون، ومن استطاع فلا عذر له، بل يجب عليه أن يبادر حتى يموت في بلاد الإسلام، فيجهزه المسلمون ويدفنونه في مقابرهم بعد أن يصلوا عليه ويدعوا له. فنسأل الله عز وجل أن يجعل لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة فرجا ومخرجا، إنه على كل شيء قدير.
هذا سائل يقول: أريد الزواج من امرأة مطلقة ولديها طفلان، لكن والدي رفض ذلك علما أنه لا يحب كثيرا الملتزمات، فهل علي طاعته؟
إذا كانت طاعة الوالد تفضي إلى معصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وزواجك من هذه الأرملة ومعها طفلان تريد أنت أن تعف نفسك وتحسن إليها وإلى طفليها، لك الأجر حسن النية، فعليك أن تجعل بينك وبين والدك واسطة من أهل العلم والعقل، ليقنعه بأن فعلك هذا يرضي الله عز وجل ويكسبك أجرا، وكذلك إذا رضي الوالد كسب أجرا، لأنه من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الرحمة بالخلق، فأنت لا تقصر في هذا المشروع طالما شروط النكاح وأركان النكاح متوفرة، فاحرص على ذلك ولا يضرك أن تكون ثيبا، لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن كذلك إلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين.
هذا سؤال من هولندا، يقول: امرأة حامل تجد صعوبة بالغة أثناء الصلاة وخاصة في السجود، هل يجوز لها أن تسجد على وسادة عالية على الأرض أو الأفضل أن تصلي جالسة؟
أركان الصلاة واجباتها تؤدى كما أمر الله أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، وعلى من ضعف عن شيء من الأركان أو الواجبات أن يؤديه بحسب استطاعته. فهذه المرأة إذا كانت تستطيع القيام ولا تستطيع السجود فعليها أن تصلي قائمة وتركع راكعة، فإذا جاء السجود تجلس وتومي إيماء، فتجعل السجود أخفض من الركوع، ولا تصلي على وسادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا ترفع شيء إلى رأسها، وإنما تومي إيماء بمعنى تخفض رأسها في حال الركوع إذا كانت لا تستطيع الركوع قائمة، وفي حال السجود كذلك. فالمقصود أنها تصلي بحسب قدرتها، ولا تصلي على وسادة، ولا ترفع شيئا إلى جبهتها لتسجد عليه، بل تومي إيماء، وكل ركن أو واجب تقدر على أدائه في الصلاة فعليها أن تأتي به، وكل ما صعب عليها فلها الحق أن تأتي بقدر ما تستطيع فيه، والله أعلم.
هذا سائل أيضا من هولندا، يقول: هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة التراويح فيما بينهن جماعة في مكان غير المسجد بسبب أن المسجد لا يتسع للنساء؟ هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة التراويح فيما بينهن جماعة في مكان غير المسجد بسبب أن المسجد لا يتسع للنساء؟
النساء ما شرع لهن أن يتخذن مساجد خاصة بهن، لكن إذا كان المسجد في دار إحداهن، إذا كان المسجد في دار إحداهن وذهبت النساء الباقيات إلى صاحبة الدار وصلينا التراويح جماعة فهذا حسن وفيه أجر، وإن صلت المرأة في بيتها مع نسائها اللاتي في الأسرة فهو خير أفضل، وإن صلت وحدها فكذلك، والأمر في هذا واسع. وإن استطاعت المرأة أن تصلي وراء الرجال مستورة غير متطيبة ولا متزينة ولا فيها فتنة فلا حرج أن تذهب إلى المسجد في مكان يخص النساء، والله أعلم.
هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.